دكتور عمر، أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صل اللهم وسلم وزد وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وكل من سار على نهجه واتبع هداه وتمسك بسنته وسلك طريقه ليوم البعث والنشور. ثم أما بعد، الحضور الكريم، أهلا بكم ومرحبا في هذا اللقاء المبارك في هذه الدورة القيمة والتي يحاضرنا فيها أستاذنا وشيخنا فضيلة الأستاذ الدكتور عمر بن عبد العزيز قرشي، أستاذ العقيدة ورئيس قسم مقارنة الأديان بكلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر. نرحب بشيخنا الفاضل، أهلا بك ومرحبا.
أهلا مرحبا، حياكم الله.
أسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيك عنا خير الجزاء وأن يجري الحق على لسانك وقلبك وأن يرزقنا والحضور الإخلاص في القول والعمل. ومع أستاذنا الكريم فليتفضل مشكورا مأجورا.
جزاك الله خيرا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمداً عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فإخواني وأخواتي، أبنائي وبناتي، طلبة العلم المباركين بإذن الله، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أرجو أن أطمئن في بداية المحاضرة إلى أن الصوت مسموع.
نعم شيخنا، الصوت جيد جدا ما شاء الله، بارك الله فيكم.
طيب، كأن إعلانا أمامي مكتوب عليه لايف ميتينج. نتركه أو يمكن أن نرفعه؟ طيب، الحمد لله الصوت ممتاز على بركة الله. نبدأ المحاضرة ونعطي فكرة. نحن إن شاء الله تعالى في هذه الدورة على قدر ما يتسع لنا المجال سندرس أمورا من أساسيات العقيدة ومقدماتها وأبجدياتها وأهم معالمها. والعقيدة بحر لا ساحل له، لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله، ونجتهد في أن نخلص النية لله عز وجل، وأن نقدم في هذه الدورة ما يرضي الله تبارك وتعالى. ويقال في الحكمة: رضا الناس غاية لا تدرك، ورضا الله غاية لا تترك، فلا نترك ما لا يدرك، فلا ننظر إلى ما لا يدرك ونهمل ما لا يترك. إن شاء الله كلامنا في القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، كما في قول ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وكذلك قول ربنا عز وجل ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ومعنى الآيتين على الإجمال أن نأخذ الدين من القرآن والسنة بفهم علماء الأمة الذين يستنبطون لنا الأحكام. العقيدة الإسلامية في مقدماتها بيان للاسم والمسمى والأهمية والمكانة والمنزلة، ثم نشرع في المضمون بإذن الله تبارك وتعالى. فنقول وبالله التوفيق، العقيدة الإسلامية هذا مصطلح لهذا العلم مستجد، ليس في الكتاب ولا في السنة، وليس هذا منحصرا في هذا العلم فقط أو هذا الاسم فحسب، بل كثير من العلوم وضع لها اسم ومصطلح اصطلح العلماء عليه دون أن يكون بهذا الاسم في الكتاب أو في السنة أو حتى على لسان الصحابة، وإنما هو الفهم والاستنباط. لا تكاد تجد مثلا من المصطلحات الشرعية أو من الأسماء العلوم الشرعية إلا ما هو منصوص عليه شيء يسير جدا، بمعنى القرآن الكريم هذا اسمه، السنة النبوية هذا اسمها، ثم بالحديث مأخوذة من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، قوله عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة رضي الله عنه في حديث من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة يا رسول الله، قال ما كنت أظن أن أحدا يسألني عن هذا السؤال قبلك لما رأيت من حرصك على الحديث. فكلمة الحديث ونوع علم الحديث جاءت على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان مثلا تقسيمات الحديث إلى دراية ورواية استنباطات من العلماء. التفسير نستطيع أن نقول أيضا تفسير كتاب الله ويسمى أيضا بالتأويل موجود استنباطا، والذين كتبوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام جعلوا بين أبواب كتبهم كتاب التفسير. والفقه أخذ بالمعنى الخاص أو العام في قوله عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فذكر العلماء الفقه، وإن كانت كلمة الفقه أعم من أن تكون بهذا الفقه الاصطلاحي الأحكام الشرعية، لأن الله عز وجل ذكره في باب العلوم الكونية والذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. فهنا الفقه بمعناه العام الفهم والإدراك، وليس بالمعنى الاصطلاحي الأحكام الشرعية استنباطات وما إلى ذلك. فما سر تسمية هذا العلم الذي نحن معه بالعقيدة الإسلامية، وهو ليس مأخوذا من قرآن أو من سنة؟ تعرف أن هذا العلم مثلا هو أصله في القرآن وتفصيله في سنة النبي عدنان عليه الصلاة والسلام، فأصله التوحيد، هذا العلم أصله التوحيد. وفي كتاب الله تعالى حديث عن التوحيد بصورة واضحة، وإلهكم إله واحد، قل هو الله أحد. بل هذه السورة التي تسمى سورة الإخلاص، والذي هو أهم معالم التوحيد والعقيدة، بيّن النبي عليه الصلاة والسلام في مناقبها أنها تعدل ثلث القرآن، تعدل ثلث القرآن. وما ذلك إلا لأن ثلث القرآن عقيدة محضة. فمن أسماء العقيدة التوحيد، وهو مستنبط من القرآن الكريم ومن السنة المطهرة. ومن أسمائها الإيمان أيضا، وقد ذكر في قول الله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن يكفر بالإيمان، فهذا العلم هو علم الإيمان. نعم، هو علم الإيمان وعلم التوحيد، لكن أليس التوحيد له ما يناقضه وهو الشرك؟ أليس الإيمان له ما يناقضه وهو الكفر؟ أو نقول نواقض الإيمان الكفر والشرك والنفاق والردة، هكذا على الإجمال. إذا رحنا نسمي هذا العلم بالتوحيد، فكيف ندرج فيه باب الشرك؟ لا يصح. وإذا رحنا نسميه بالإيمان كما سماه القرآن، فكيف ندرج فيه الكفر وبقية نواقض الإيمان؟ لا يصح. إذن نحن بحاجة لأن نضع مصطلحا يتسع لكل أبواب العقيدة، الإيمان وما يناقضه، والتوحيد وضده، وبقية معالم العقيدة، بقية معالم هذا العلم. لذا اصطلح على أن يسمى هذا العلم بالعقيدة الإسلامية. والعقيدة مأخوذة من معنيين لغويين لا ثالث لهما، إما العقد وهو العهد الذي بينك وبين الله، وقد سماه الله عقدا في مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أي العهود. وهذه العقيدة عقد بين العبد وربه، فينبغي الوفاء بها. وإما أخذت كلمة العقيدة من العقدة، والعقدة هي الرباط الوثيق، العقدة هي الرباط الوثيق الذي لا يقبل أن يحل أو أن يفك بسهولة ويسر. ولما كانت أمور العقيدة كذلك فناسبها هذا المعنى، العقدة تؤخذ من لفظة العقدة الرباط الوثيق. وفي كلام المصريين وضع له العقدة في المنشار. المنشار طالع نازل كما يقال طالع واكل نازل واكل. امتى يتوقف؟ لما توضع له العقدة. ممكن العقدة تكسر المنشار حتى لو كان كهربائي. لماذا؟ لأنها قوية. ولما كانت العقيدة أمرا قويا دونه يضحي الناس بأعمارهم بآجالهم بأنفسهم وأموالهم سميت عقيدة، فهي من العقدة إذن الرباط الوثيق أو من العقد الذي بين العبد ورب، هذا في اللغة. أما في الاصطلاح فهي مجموعة من قضايا الحق البدهية المسلم بها لدى الفطرة والعقل، يعقد الإنسان عليها بقلبه ويثني عليها بصدره ولا يرى أن غيرها يصح أو يكون أبدا. مرة أخرى، العقيدة مجموعة من قضايا الحق البدهية. يقال بدهية وبديهية، وبدهية أبلغ، وطبيعية وطبعية، والطبعية أبلغ، وهكذا. مجموعة من قضايا الحق البدهية. البدهية المسلم بها لدى الفطرة والعقل، الفطرة التي فطر الإنسان عليها والعقل الذي لا يقبل التعارضات أو المتناقضات. مجموعة من قضايا الحق البدهية المسلم بها لدى الفطرة والعقل، يعقد الإنسان عليها بقلبه لأن القلب محل الإيمان، ويثني عليها بصدره تأكيدا وتوثيقا، فهي لا تقبل الشك أو الارتياب أبدا، أمور مسلمة. العقيدة الإسلامية قيد في العنوان لإخراج بقية العقائد، فكل أصحاب الديانات سماوية أو أرضية لهم عقائد يعتقدونها ولديهم استعداد للتضحية من أجلها. فقولنا العقيدة الإسلامية لإخراج العقيدة اليهودية، العقيدة النصرانية، العقيدة البوذية، المجوسية، البرهمية، الزرادشتية، إلى آخر هذه المعتقدات التي جعلت في عالم التخصص في باب آخر يسمى باب أو علم الأديان والمذاهب. علم الأديان، مقارنة الأديان، هذا أيضا تخصصي الذي درسته في جامعة الأزهر في كلية الدعوة. درسنا في الأديان عبارة عن رسالات سماوية بقي منها على أرض الواقع اليهودية بعد تحريفها، والنصرانية بعد تحريفها، والإسلام قد بقي محفوظا بحفظ الله عز وجل له. فيقال على هذه أديان سماوية، والأصح أن يقال رسالات سماوية لأن الدين واحد، إن الدين عند الله الإسلام. وأما الأديان الأرضية فهي أكثر من أن تحصى، فيكفي أن يكون في الهند وحدها نحو 33 مليون إله يعبد كما قيل في هذا الجانب. نعم، هناك ممكن كل شخص يعبد إلها بمعرفته، يخترع إلها ويعبد، فلا يستغرب مثل هذا العدد. فقولنا العقيدة الإسلامية لإخراج بقية العقائد وأصبحت لها باب آخر علم مستقل، علم مقارنة الأديان. طبعا ما كان في استقلالية قبل هذا، قبل يعني وقت التخصصات، كان ممكن في باب العقيدة تدرس كل العقائد، لكن الآن نقول العقيدة الإسلامية لإخراج بقية العقائد منها التي تدرج في باب علم الأديان ومقارنة الأديان وتاريخ الأديان والأديان القديمة والأديان الحديثة والسماوية والوضعية إلى آخر هذه المصطلحات والمسميات. إذن نحن أمام علم العقيدة الإسلامية فقط، لا نتوسع من خلاله لا في العقيدة اليهودية ولا النصرانية. يمكن أن يأتي شيء عرضا في الكلام عند التوحيد في التفرقة ما بين التوحيد والتثليث مثلا، ما بين التنزيه والتجسيم الذي هو عند اليهود وهكذا، لكن الكلام سينصب عن العقيدة. إذن العقيدة الإسلامية وهذا اسمها الأشهر والأشمل، لأنه كما علمت أن لفظ التوحيد وهو اسم من أسماء هذا العلم، ونحن في الأزهر ندرس علم العقيدة باسم علم التوحيد، إعدادية الأزهر ثانوية الأزهر اسمه علم التوحيد وهو كذلك، لكن هذه التسمية من باب إطلاق الجزء الذي يراد به الكل، ولأنه أشرف ما في العقيدة فعرفت باسم علم التوحيد. لكن نحن ونحن ندرس التوحيد ندرس أمورا أخرى كثيرة مرتبطة بالعقيدة، فكلمة التوحيد إذن ليست بالشمولية التي في كلمة العقيدة. ومصطلح الإيمان مصطلح قرآني لم يقف الناس عنده كثيرا، لكن موجود يعني في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. في سؤال جبريل عليه السلام قال ما الإيمان، فأجاب صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدق، فأجاب عن معالم العقيدة باسم الإيمان وما يسمى بركائز الإيمان. وتجد كتابا لابن تيمية باسم الإيمان وكتابا للشيخ محمد الغزالي باسم ركائز الإيمان وكتابا للشيخ أبي بكر الجزائري باسم عقيدة المؤمن وكتابا للدكتور عمر بن عبد العزيز القرشي باسم حقيقة الإيمان، وتتكرر مثل هذه العناوين أو هذه الكتب أو من كتاب الإيمان إلى كتاب التوحيد شرح التوحيد، أو تسمى بالعقيدة تسمى العقيدة الطحاوية، الكتب المشهورة في علم العقيدة. ويعجبني مثلا أنه كان في جامعة في اليمن تسمى جامعة الإيمان، طبعا في الآونة الأخيرة استولى عليها الحوثيون حسبنا الله ونعم الوكيل، لكن يعني لفت انتباهي هذه التسمية الإيمانية وهذا الاسم الجميل جامعة الإيمان. فالتوحيد من أسماء العقيدة والإيمان من أسمائها، وبعض العلماء يسميها أيضا بأصول الدين، واحد مثل شيخ الإسلام ابن تيمية عليه السحائب والرحمة والرضوان قسم الدين إلى قسمين، قسم الدين إلى أصول وفروع. أصول الدين هي العقائد وفروعه التشريعات. فتسمى بأصول الدين، من أسمائها أصول الدين. وحتى هذه التسمية جعلت كلية باسمها في جامعة الأزهر، كلية عريقة تسمى كلية أصول الدين، لها فروعها الممتدة في محافظات مصر وفي عواصم العالم. أصول الدين، صحيح إن الكلية فيها أقسام مثل التفسير والحديث فلسفة والدعوة، وداخل الكلية قسم العقيدة والفلسفة، هو أبعد ما يكون عن العقيدة وأقرب ما يكون إلى الفلسفة. والعقيدة فيه علم كلام، قالوا وقيل وقلنا كما سيستبين لك إن شاء الله. للأسف أنه حوربت العقيدة الإسلامية حتى تحولت إلى علم كلام، لكن موجودة، موجود هذا القسم إلى الآن، قسم العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين. والذي يعنينا هنا في التسمية أن العقيدة يمكن أن تسمى بأصول الدين، هذا من أسمائها أيضا. ومن أسمائها الفقه الأكبر، وهي تسمية الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان عليه السحائب الرحمة والرضوان. قسم الدين إلى قسمين، فقه أكبر وفقه أصغر. وأبو حنيفة فقيه معروف بأنه أحد الأئمة المتبوعين، وهو أكبرهم وأولهم وأقدمهم، ولذلك يسمى الإمام الأعظم لأنه أقدم الأئمة، يتلوه الإمام مالك إمام دار الهجرة، ثم الإمام الشافعي، ثم الإمام أحمد، وهذه المدارس الأربعة المتبوعة. ولا ينحصر الأمر في الأربعة، لكن هذه المذاهب الأربعة هي أشهر ما عرف في عالمنا الإسلامي، وإلا فهي إلى الأربعين أقرب، كالإمام الثوري والأوزاعي والليث بن سعد وابن تيمية وابن القيم ودقيق العيد إلى آخر الفقهاء، الإمام الصنعاني والإمام الشوكاني وابن قدامة المقدسي إلى غير ذلك. وهذا ليس من صلب تخصصي حتى يعني أتكلم فيه، لكن الإمام أبو حنيفة لما قضى عمره في الفقه أراد أن يتكلم عن الجانب الأهم في الدين وهو العقيدة، فسماه بالفقه الأكبر. وكتابه معروف، يدرس في كثير من البلاد التي تنتمي إلى مذهب أبي حنيفة النعمان، هنا في تركيا، في شرق آسيا، في وسط آسيا. فتسمى العقيدة بالفقه الأكبر. طيب، عرفنا من أسماء هذا العلم العقيدة الإسلامية، الإيمان، التوحيد، أصول الدين، الفقه الأكبر، هذه خمسة. ولا تنحصر عند هذه الخمسة، بل هناك أيضا يمكن أن تسمى العقيدة بأسماء أخرى لكنها ليست من الشهرة لمكان، كأن تسمى بالشريعة. يا أخي الكريم، ما دخلت في تفصيلات بعد، أنا بتكلم في عناوين الآن. هقول لك العقيدة اللي بتدرس في الأزهر عقيدة مين؟ حاضر، العقيدة الأشعرية. اصبر علي قليلا، يعني في فرق بين المقدمات، بين يعني لما نتكلم في إيه؟ في عناوين، وما بين لما ندخل في المضمون. هتقول لك أنا في المضمون دلوقتي؟ لا، ده لسه بقول لك إيه أسماء علم العقيدة، فبدي لك معلومة بسيطة كده مجتزأة. فأرجو يكون يعني الأمر واضح يعني. وطلب العلم يحتاج إليه إلى تصبر وإلى عدم تعجب. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. قال له ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك. شوفوا يا أخواننا موضوع الصوت ده بالنسبة للإخوة، مع أنه الوقت انتهى ولا إيه؟ سبحان الله. الاسم السادس الشريعة، ومنه الشريعة للآجري. الإمام الآجري كتب كتابا في العقيدة سماها الشريعة، باعتبار أن كلمة الشريعة تشمل الدين كله. قال تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فلو سمينا العقيدة بالشريعة كما تقول شريعة الإسلام يعني دين الإسلام، فتندرج العقيدة فيه، على عكس ما لو قلت الإسلام عقيدة وشريعة وأخلاق. إذن العقيدة شيء والشريعة شيء آخر، هذا تخصص. لكن على الإجمال ممكن تقول شريعة الإسلام أو الشريعة كما قال الإمام الآجري وأراد بها العقيدة. السابع السنة. احنا نعرف كلمة السنة يعني مرادفة للحديث، والسنة اللي هي غير الفرض وكذا. السنة أعم من ذلك أشمل. السنة أعم من ذلك وأشمل. فكان العلماء يقولون والسنة التي أنا عليها أني أدين بأن الله واحد وكذا وكذا، يعني الدين. تذكر كلمة السنة ورادوا بها الدين، تذكر السنة ورادوا بها المعتقد الصحيح أهل السنة والجماعة. فالعقيدة الإسلامية التوحيد، الإيمان، أصول الدين، فقه الأكبر، السنة، الشريعة، هذه سبعة. ونختمها بالاسم الذي آلت العقيدة إليه، وهو ليس من الأسماء الحسنة، هو علم الكلام. كثير من الناس يتناول علم الكلام على أنه عقيدة، أو العقيدة على أنه علم كلام. قالت الأشاعرة، قالت الماتريدية، قالت المعتزلة، قالت الخوارج، قالت المرجئة، قالت ويتكلم عن الفرق، ويتكلم عن علم الكلام ومسائل وفلسفات وطلاسم، كل هذا يدرج في العقيدة. وهذا الذي قاله العلماء أنه علم كلام، وهو من العلم المذموم، ولذلك هذه التسمية مذمومة وليست حسنة. لكن بما أن العقيدة آلت إليها في كثير من البلدان والجامعات، والتي منها جامعة الأزهر، وفي جامعات كبيرة وكثيرة، انتهت العقيدة إلى مثل هذا. أقوال الفرق ندرسها على أنها هي العقيدة. العقيدة في القرآن والسنة بمنتهى الوضوح والبساطة. العقيدة في القرآن آيات واضحات، وفي السنة كقول النبي عليه الصلاة والسلام أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. العقيدة على نحو يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. أعطي فكرة، وأنا بتكلم عن أسماء العقيدة، بأن العقيدة الإسلامية هي سر قوة المسلمين. تعلمون من خلال سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في باب السرايا والغزوات، جهاد المسلمين وانتصارات المسلمين المتتابعة، هزائم المسلمين كانت معدودة يتندر بها، ولم تكن هزيمة بالمعنى. فمثلا في غزوة أحد انتصر المسلمون أولا لما اختلفوا وخالفوا أمر نبيهم، أعني الرماة، وقعت الهزيمة، ومع ذلك أفاقوا من هزيمتهم وتابعوا المشركين حتى حمراء الأسد بما يعد في العرف العسكري انتصار. لكن كان في غزوة أحد دروس فيها تربية فوقعت الهزيمة. وفي غزوة حنين قاله الله: ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. دي كانت الهزيمة بسبب أنهم قالوا لن نهزم اليوم من قلة، نحن كثرنا 12,000. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم تب الله من بعد ذلك على من يشاء والله عليم حكيم. فكان النصر من بعد الهزيمة. مؤتة كانت فيها يعني انسحاب 3,000 جندي مسلم أمام 200,000 أو يزيدون. لما انسحب بهم خالد الناس لقي الناس الجيش عند عودته يقولون: أيها الفرار. قال عليه الصلاة والسلام: بل الكرار. توالت الانتصارات، توالت الفتوحات في عهد الخلافة الراشدة. أعداء الإسلام يسألون: ما سر قوة المسلمين؟ نحن دائما وأبدا أكثر منهم عددا وعدة وهم يغلبوننا. فعرفوا بعد دراسة وبحث أن سر قوة المسلمين يكمن في عقيدتهم، في إيمانهم، في توحيدهم ووحدتهم. أيقنوا من هذا. فكان لابد من أن يأخذوا حيطتهم بأن هذه العقيدة التي دائما وأبدا تكون سببا لانتصارات المسلمين لابد من إضعافها إذا كان التوحيد أو كانت الوحدة. ولذلك ظلت الجهود تهتم بإضعاف توحيد المسلمين وبإضعاف وحدته. فبدأ هدم العقيدة عن طريق الفراق، بإفراط أو تفريط، بغلو أو تسيب، خوارج أو مرجعة، جبرية أو قدرية، شيعة أو صوفية. شيعة آلت إلى الرافضة، صوفية فرق كثيرة وطرق عديدة. ومضت المسألة في طريقها لغاية لما وصلت إلى الشيخية والبابية والبهائية والقديانية ثم العلمانية والليبرالية، حداثة لعصرنا. لتكون كل هذه الفرق والتيارات حربا على العقيدة الحقة والتوحيد الخالص. ومن خلال هذه الفرق تحول مسار العقيدة إلى علم الكلام، وصرنا ندرس في الجامعات ماذا قال علماء الكلام في علم العقيدة. يعني علم العقيدة ندرس فيه ما قاله الفرق أو ما قالته الفرق وعلماء الكلام، لكن العقيدة التي ربى محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه عليها، عقيدة الصافية المستوحاة من القرآن المأخوذة من كلام النبي العدنان عليه الصلاة والسلام، التي كان لها أكبر الأثر في أن تربي الصحابة هذه التربية التي جعلتهم قرآنيين وجعلتهم ملائكة البشر وجعلتهم جيلا فريدا لا يمكن أن يتكرر، كانت العقيدة عقيدة القرآن والسنة، وليست العقيدة التي نتعلمها في المدارس والجامعات والمعاهد، ماذا قالت الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة والخوارج والمرجئة إلى آخره. هذه الفرق، ستدرس عقيدة أشبه ما تكون بعلم المسائل، علم المنطق، علم الفلسفة، لكن العقيدة التي ينبغي أن تستوحيها من القرآن وأنت تقرأ فاعلم أنه لا إله إلا الله وتعيش هذا المعنى. حين تقرأ أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، حين تقرأ إله مع الله، حين يربطك الله عز وجل بالآيات الكونية والآيات الإنسانية لتخرج منها بالمعالم الإيمانية وإخلاص التوحيد لله عز وجل، هذه هي العقيدة الحقة والتوحيد الخالص. هدمت العقيدة على مدى 13 قرنا من الزمان، وليست وليدة هذا القرن ولا قرنين سابقين أبدا، من أيام الفتوحات الإسلامية، وبدأ الأعداء يركزون على ضرب العقيدة الإسلامية، وبدأت الفرق كقدرية وجبرية. القدرية تنكر القدر، والجبرية تقول إن الإنسان مجبر على كل شيء وتنكر الأخذ بالأسباب، والخوارج على ما عندهم، والمرجئة على ما عندهم. وشوف لما المرجئة تقول لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الطاعة، يعني ماذا بقي من الدين أن تقول لا إله إلا الله والسلام، كحال 90% من مسلم العالم الآن مسلم بلا إله إلا الله التي لا يعرف معناها ولا مقتضاها ولا ما يناقضها. لما تكلم ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب وأمثال هؤلاء الأئمة الأعلام في مثل هذه العقيدة الحقة والتوحيد الخالص، الآن بتذم على إني عمي ده بتكلم في العقيدة السلفية وبتكلم بالعقيدة الوهابية، يقول لك التوحيد والشرك والإيمان والكفر. يعني يراد حتى كلمة الكفر الآن أن تنتزع من قاموسنا الإسلامي، بدل ما تقول لليهود كفار والنصارى كفار، قل الآخر الآخر السلام. فالعقيدة لما هدمت بدأت مبكرة، وأول ما بدأت بدأت بعقيدة القضاء والقدر. يعني بدأ هدم الركن السادس من أركان الإيمان، قضاء والقدر، الذي فهمه الصحابة فهما جليا سهلا ميسورا، وانطلقوا به غير هيابين ولا وجلين، لا يخاف الإنسان على رزق ولا على أجل، لأن الأجل مضمون أو لأن الأجل معلوم والرزق مضمون، فكانوا يجاهدون وهم يحرصون على الموت كما يحرص غيرهم على الحياة. تحولت عقيدة القضاء والقدر إلى أنه في قدر أو ما في قدر، والقدر يتنافى مع الأسباب أو لا يتنافى مع الأسباب. فهدمت عقيدة القضاء والقدر عن طريق القدرية والجبرية، وبقيت الفئة المؤمنة طائفة المنصورة التي تؤمن بالقضاء والقدر على نحو ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. يوم ما بتصل في شرح العقيدة إلى الركن السادس من أركان الإيمان، فبتعرف الفرق ما بين عقيدة أهل السنة والجماعة في القضاء والقدر وما بين أقوال القدرية والجبرية والإبليسية، وكانت الأخيرة هذه غير مشهورة ومعروفة، اللي هي كانت مترددة، تثبت القدر أم تنفيه. القدرية نفت والجبرية أثبتت والإبليسية تحيرت، لا نفت ولا أثبتت. حتى عقيدة الإيمان باليوم الآخر حاول أعداء الإسلام العبث بها، وكانت للمعتزلة جهود جبارة في هذا الباب. المعتزلة التي تقدم العقل على النقل، والمعتزلة في وصولها الخمسة، الأصل الأول التوحيد وأرادوا به نفي الأسماء والصفات، والثاني العدل وأرادوا به نفي القدر، فهم في باب الأسماء والصفات نفاه معطلة، وفي باب القدر قدرية، وقالوا بوجوب الصلاح والأصلح، وقالوا بالمنزلة بين المنزلتين، قالوا بوجوب الأمر معروف نعم منكر، وأرادوا به الخروج على الحكام. هذه المعتزلة مثلا تنفي رؤية الله عز وجل يوم القيامة، هي ثابتة قرآنا وسنة، تؤول الميزان وتؤول الصراط وتنكر الشفاعة، تنكر الحوض، وتأتي الجهمية وتنفي دوام الجنة والنار، ويقولان بفناء الجنة والنار. ومن الفرق من قال إنه اليوم الآخر بالأرواح لا بالأجساد، ومنهم من أنكر حياة البرزخ، ومنهم من أنكر نعيم القبر وعذابه. تشكيك في أغلب معالم الإيمان باليوم الآخر، وإحنا نبقى للرد، نعد نرد في يا أخوان عذاب قبر، في حياة برزخ، في نعيم القبر وفي عذاب، والله في ميزان وفي صراط وفي أخذ صحف وفي حوض للنبي عليه السلام، وفي شفاعة نثبتها ونبين المثبت منها ومن المنفي، ونفرق بين هذا وذاك، والجنة والنار مخلوقتان موجودتان وباقيتان دائمتان لا تفنيان. حتى اللي كتبوا في عقيدة أهل السنة والجماعة يقولون هذا للرد على كل هذه الشبهات والكفريات، ده اسمه علم كلام. مع هدم العقيدة من الركن السادس إلى الخامس إلى الرابع، الإيمان بالرسل مثلا، التشكيك في اليوم، التشكيك في عصمة الرسل، التشكيك في عصمة الرسل وبأدلة قرآنية، يقول لك آدم عصى، وانت تقعد تقول له تعالى بس أيوة ربنا قال وعصى آدم وربه فغوى، بس تعرف يعني عصى وإزاي، ولقد عهدنا إلى آدم من قبله فنسي لم نجد له عزم. طب ويجيب لك قصة سيدنا نوح، وإنه إزاي ربي ابني من أهل، وسيدنا إبراهيم وإنه كذب ثلاث كذبات، وسيدنا موسى وإنه قتل نفسا بغير حق، ويدخل إسرائيليات في قصة سيدنا داود لما يقول لك كلام هو من الكفر البواح والعياذ بالله، وسيدنا سليمان إلى آخر، لغاية لما صل للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. ومين قال لك النبي معصوم؟ مش ربنا قال له ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يبقى لي ذنب، وقال له استغفر لذنبك، وقال له تخشى الناس والله حق أن تخشاه، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله حق أن تخشاه، ويقول له عفى الله عنك لما أذنت لهم. قضية الإذن للمنافقين، ويقول له عبس وتولى، يعاتب عليه في قضية ابن أم مكتوم، فيجيب لك الحاجات دي كلها وانت تبدأ ترد، ويتحول عنصر الإيمان بالرسل إلى أخذ رد شبهات وردود، ويخرج عن المعنى العظيم الذي شغل ثلث القرآن ليكون عظة وعبرة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وينزل من الإيمان بالرسل إلى الإيمان بالكتب اللي هو الركن الثالث من أركان الإيمان. تجد فيه حقائق موجودة، لكن يركز لك على قضية القرآن كلام الله النفسي كما تقول الأشاعرة، ولا الله لا يتكلم كما تقول المعتزلة. ولذلك فالقرآن مخلوق، تبدأ بقى تدخل في قضية القرآن مخلوق ولا مش مخلوق، ترجع بالذاكرة إلى محنة الإمام أحمد بن حنبل وأجيال الملوك اللي كانوا على دين المعتزلة وكانوا يقولون بخلق القرآن وكانوا يمتحنون الأئمة، فمنهم من أخذ بالتقية ومنهم من أخذ بالعزيمة، فأخذ يحيى بن معين بالرخصة وأخذ فلان وفلان وفلان من كبار المعروفين، وثبت الله أحمد بن حنبل حتى صار فذا في هذا الميدان وصار إماما لأهل السنة والجماعة. هذه في الإيمان بالكتب. للملائكة يركز على قضية عصمة الملائكة من عدم عصمة الملائكة، ده في علم الكلام. والملائكة معصومون ولا ليسوا معصومين؟ إبليس من الملائكة أو ليس من الملائكة؟ وهو ربنا قال واذكرنا الملائكة تسجدوا لآدم فسجد إلا إبليس، ينسى آية الكهف إلا إبليس كان من الجن، إنما يجيب بقية الآيات اللي فيها إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. أقول لك إبليس من الملائكة وكفر. وهاروت وماروت من الملائكة وعلموا الناس السحر، ويجيب لك قصة اعتراض الملائكة على أمر الله. إذ كنا الملائكة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. فيورد الآية على أنها اعتراض من الملائكة، والاعتراض لون من الكفر والعياذ بالله. فهو في الوقت الذي يرى فيه عدم عصمة الملائكة يدخلهم في باب الكفر. ما هذا علم كلام؟ ما تحدث القرآن عن الملائكة صفاتهم وأعمالهم وأخلاقهم وكذا وكذا، لأن باب أننا نتخلق بأخلاق الملائكة. شوف ما كذا اسمه عد تنازلي أو من أعلى إلى أسفل لغاية لما تصل الإيمان بالله. حتى الإيمان بالله لم يسلم من الحرب. في قضية الأسماء والصفات وجدت المشبهة المجسمة المعطلة المؤولة، في ناس أخذوا بتوحيد الربوبية وتناسوا توحيد الألوهية، في حرب على الكلام على تقسيم التوحيد ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، في من زعم في باب لا إله إلا الله أو الإيمان بالله ووحدة الوجود الاتحاد والحلول، إن الله حل في الأشياء واتحد بها، أو وحدة الوجود كل ما ترى وما لا ترى هو عين الذات الإلهية، كل موجود في علم الكلام. وجل هذا الذي يدرس على أنه عقيدة، وينبغي لطالب العلم أن يعود إلى المنبع الصافي وأن يدرس العقيدة من القرآن وصحيح السنة، من القرآن على شاكلة فاعلم أنه لا إله إلا الله، ومن السنة على شاكلة إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. بهذه البساطة وبعد أن عرفت معي أسماء العقيدة والفرق بينها وبين الاسم الأخير علم الكلام، والذي هو صار المضمون الذي يدرسه جل الناس مع كامل الأسف، وينبغي أن يكون هناك تجديد لمثل هذا يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالي وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. العقيدة الإسلامية بعد معرفة أسمائها ما هو أهم مسماها؟ يعني ما هي محتوياتها؟ ما هي محتوياتها؟ بسيط. بالنظر في حديث جبريل عليه السلام تجد العقيدة في موضعين منه. الموضع الأول في قوله جبريل عليه السلام قال ما الإسلام، وإجابة النبي عليه السلام بقول الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وذكر بقية الأركان. فكلمة الإسلام كعنوان عقيدة، وهو دين الله تعالى، إن الدين عند الله الإسلام. وعقيدة هذا الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم ذكر بقية أركان الإسلام التي هي تعد شرائع: تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيل. الجزء الثاني في الحديث المرتبط بالعقيدة قوله عليه السلام قال ما الإيمان، قال صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدق. فكلمة الإيمان كعنوان هي عقيدة. ثم ذكر أركان الإيمان الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. هذه العقيدة في الإسلام، ويتفرع عنها وأنت تتكلم عن الإيمان بالله الوجود والتوحيد والكمال، وأنت تتكلم عن الإيمان بالملائكة تعريفا وتفاضلا وصفات وأعمال، الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل، الإيمان باليوم الآخر، القدر، إلى آخر ما ينبغي أن يدرس في العقيدة كدورات متتابعة إلى أن يأتي الإنسان على أهم معالم العقيدة الصحيحة والتوحيد الخالص. فهذه محتويات العقيدة. أما منزلتها فالعقيدة في الإسلام بمنزلة الأساس من البيت أو الرأس من الجسد، وهي أهم ما في الإسلام، إن صحت صح ما بعدها، وإن لم تصح فلا صحة لشيء بعدها. نعم، هذه هي المقدمة الأولى والمحاضرة الأولى في هذه الدورة المباركة بإذن الله. أخذنا فيها هذه المقدمة، ونتابع إن شاء الله تبارك وتعالى. وهل هناك كتاب معين؟ يمكن أن ندلكم على كتاب معين إن شاء الله تدرسون منه. يغفر الله لي ولكم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا أستاذنا الكريم، أحسن الله إليكم،
حياكم الله.
في نهاية هذا اللقاء الطيب المبارك، يعني لا يسعنا إلا أن نتقدم باسم الجامعة الإسلامية ببروكسل بخالص الشكر والتقدير والعرفان لفضيلة الأستاذ الدكتور عمر بن عبد العزيز قرشي على هذا اللقاء الماتع الرائع، وأشكر الحضور الكريم، ونكون على موعد إن شاء الله في الأسبوع القادم في هذا اليوم في هذا الموعد مع دورة العقيدة الإسلامية مع أستاذنا الكريم. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه على ما يشاء قدير. وجزاكم الله خيرا، شكرا أستاذنا الكريم، جزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك، جزاكم الله خير. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.